يا أمة الأمجاد سيري العلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.
يا أمة الأمجاد سيري للعلا، إنا ونهضتنا على ميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قيل قديما جنان الدنيا أربع: غوطة دمشق، ونهر الأبلة، وشعب بوان، وصغد سمرقند. وتعد سمرقند من أخصب أقاليم الأرض منزلة وأكثرها خيرا، ويراد بها ما وراء نهر جيحون بخراسان. فكيف فتحت هذه البلاد، وكيف رفرفت فوقها رايات الإسلام؟ بدأ عصر الفتوحات الإسلامية أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت الخطوة الثانية الكبرى أيام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه وعن جميع الصحابة، والخطوة الثالثة كانت أيام الوليد بن عبد الملك، وتمثل سنة 93 للهجرة قمة الفتوح الإسلامية على مر التاريخ. ففي هذه السنة فتحت سمرقند على يد القائد البطل قتيبة بن مسلم، والديبل على يد محمد بن القاسم، وطليطلة على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد. فتضاعفت السنوات العشر من حكم الوليد بن عبد الملك مساحة أرض الإسلام، ويعتبر قتيبة بن مسلم الباهلي من أهم القواد الذين كان يعتمد عليهم الوليد. ولد قتيبة في بيت فروسية عام 49 للهجرة من قبيلة خاملة الذكر، يضرب بلؤمها المثل، ثم خفت عنهم تلك السمة وشرفت قبيلته بسبب هذا القائد الفارس وبنيه، حتى قيل: قوم قتيبة أمهم وأبوهم، لولا قتيبة أصبحوا في مجهلي. وقد صار قتيبة أمير الري ثم أمير خراسان زمن عبد الملك بن مروان من جهة الحجاج بن يوسف الثقفي. وصل قتيبة خراسان واليا سنة 86 للهجرة، فانطلق وقطع نهر جيحون، فتلقاه ملك تلك المنطقة بهدايا ومفتاح من ذهب، ودعاه إلى بلاده فأتاه فسلم إليه بلاده، ثم انصرف إلى مرو. وبعد كمون في مرو طيلة فصل الشتاء بدأ قتيبة عملياته سنة 87 للهجرة مع أوائل الربيع. وفي هذه السنة قدم نيزك أحد سلاطين تلك المناطق على قتيبة، وكان في يديه أسرى من المسلمين، فانطلق الأسرى وبعث بهم إلى قتيبة، فصالحه على ألا يدخل بلادهم. بعدها سار قتيبة من مرو إلى بيكند، وهي أدنى مدائن بخارى إلى نهر جيحون، يقال لها مدينة التجار. فلما نزل قتيبة بساحهم استمدوا من حولهم، فأتوهم في جمع كثير، فغدا الناس متأهبين وأخذوا مصافهم، ثم تزاحفوا والتقوا، واعتصم من دخل المدينة بالمدينة، فسألوا قتيبة الصلح فصالحهم. ثم ارتحل قتيبة عنهم يريد الرجوع إلى مرو، فلما سار مرحلة أو مرحلتين نقضوا عهدهم، فقتلوا العامل وأصحابه ومثلوا بهم. فلما بلغ قتيبة ذلك رجع إليهم، وقد تحصنوا بمدينتهم، فقاتلهم شهرا وخرق التحصينات، فطلب سكان بيكند الصلح، فأتى قتيبة وقاتلهم، فقتل من كان فيها من المقاتلة، وكان في من أخذوا من المدينة رجل أعور هو الذي حرض الترك على المسلمين، فقال لقتيبة: أنا أفدي نفسي. فقال له سليم الناصح: ما تبذل؟ قال: 5000 حريرة صينية قيمتها 1000 1000. فقال قتيبة: ما ترون؟ قالوا: نرى أن فداءه زيادة في غنائم المسلمين. فقال قتيبة: لا والله لا أروع بك مسلما مرة أخرى، وأمر به فضربت عنقه. وعمر أهل بيكند مدينتهم مرة ثانية بإذن قتيبة، ونزلوا بها على أنهم يؤدون إليه في كل سنة شيئا معلوما من الجزية، فصالحهم على ذلك، وكتب عليهم بذلك كتابا. ثم قفل ومن معه يريد مرو، فإذا بطرخان ملك الصغد وملك الترك قد أقبل في 200 ألف يريدون قتاله، فرجع قتيبة إليهما وتمكن من الانتصار عليهما. رجع قتيبة إلى مرو ودفع السلاح وآلة الحرب الكثيرة التي غنمها من بيكند إلى الجند بإذن الحجاج، فقوي المسلمون بذلك. أمضى قتيبة الشتاء في مرو، ثم صار في أيام الربيع في عدة حسنة، فأتى نومشكت وهي من بخارى، فتلقاه أهلها فصالحهم، ثم صار إلى رامثينة فصالحه أهلها أيضا فانصرف عنهم. وفي هذه السنة سنة 88 للهجرة غزا ملك الترك وهو ابن أخت ملك الصين قتيبة في 200,000 مقاتل، فكسرهم قتيبة وغنم من أموالهم شيئا كثيرا. ثم عاد قتيبة بجنده إلى مرو لقضاء فصل الشتاء، وفي سنة 89 للهجرة صار إلى بخارى، ولكنه لم يحقق نصرا حاسما، فرجع إلى قاعدته مرو وكتب إلى الحجاج بذلك، فكتب إليه الحجاج أن صوروها لي، فبعث إليه بمخطط يوضح موقعها والتضاريس المحيطة والمؤدية إليها، فكتب إليه الحجاج أن يرجع إلى بخارى فتب إلى الله مما كان منك، ثم رسم له المكان المناسب لاقتحامها. وفي سنة 90 للهجرة صار إلى بخارى مرة ثانية وفتحها، وفي عام 91 للهجرة فتح شومان عنوة، وفي ربيع 92 للهجرة فتح كش ونسف، وامتنعت عليه فرياب فحرقها فسميت المحترقة. توقع أهل سبرقند أنه سيرتاح كعادته في ربيع القابل، فجاءه رجل يسمى المجشر ابن مزاحم السلمي، وأشار عليه فقال: إن أردت الصغد يعني سمرقند يوما من الدهر فالآن، فإنهم آمنون من أن تأتيهم من عامك هذا، وإنما بينك وبينهم 10 أيام، فاستحسن الرأي. فلما أصبح من الغد دعا أخاه عبد الرحمن وقال له: قدم الأثقال إلى مرو، وسر في الفرسان نحو سمرقند، واكتم الأخبار فإني بالأثر. فانطلق عبد الرحمن وقتيبة فحاصر سمرقند، فاستنجد ملكها بملك الشاش وملك فرغانة، وكتب إليهما: إن العرب إن ظفروا بنا عادوا عليكم بمثل ما أتون به، فانظروا لأنفسكم. فأجمع على أن يساعدوا أهل سمرقند، وانتخب أهل الشاش وفرغانة كل شديد السطوة من أبناء الملوك والأمراء، وأمروهم أن يسيروا إلى قتيبة ليفاجئوه، ولكن استطلاع قتيبة دائم ويقظ، فجاءته الأخبار بما عزم العدو عليه، فانتخب قتيبة 600 من أهل النجدة وجعل عليهم أخاه صالحا أميرا، فصاروا ونزل صالح على طريق القوم في جزء من رجاله، وأكمن كمينا عن يمينه وكمينا عن يساره. وفي الليل جاءت فرقة النخبة من العدو وصالح واقف في خيله، فلما رأوه شدوا عليه حتى إذا اختلفت الرماح شد الكمينان عن اليمين وعن الشمال، فقضوا على هذه الفرقة ولم ينجوا منهم إلا النفر اليسير، وغنم المسلمون أسلحتهم. ولقد قال بعض الأسرى: تعلمون أنكم لم تقتلوا في مقامكم هذا إلا ابن ملك أو بطل من الأبطال المعدودين ب100 فارس أو ب1000 فارس. لقد منع قتيبة بهذا الكمين وصول المساعدات إلى ميدان المعركة، ثم نصب قتيبة المجانيق حول سمرقند ورمت بتركيز دقيق على سور المدينة، فثلمت فيها ثلمة فرممها المدافعون عنها بسرعة كبيرة. ولقد قال ملك سمرقند لقتيبة: إنما تقاتلني بإخواني وأهل بيتي، فاخرج إلي في العرب. فغضب قتيبة وقدم الشجعان من العرب وزحف بهم على المدينة ورماها بالمجانيق فثلم فيها ثلمة، وقال قتيبة: ألحوا عليها حتى تعبروا الثلمة. فقاتلوهم حتى صاروا على ثلمة المدينة، عندها قال الملك لقتيبة: ارجع عنا يومك هذا ونحن نصالحك غدا. فثبت قتيبة ولم يرجع، وفي اليوم التالي صالحه قتيبة على الجزية وتحطيم الأصنام وما في بيوت النيران وإخلاء المدينة من المقاتلة وبناء مسجد في المدينة ووضع منبر فيه. ثم ارتحل قتيبة راجعا إلى مرو مستخلفا على سمرقند أخاه عبد الله، وخلف عنده عددا من الجندي كبيرا وآلة من آلات الحرب كثيرة. وقد انتهى قتيبة من فتح سمرقند وإخضاعها لحكم المسلمين عام 93 للهجرة. وفي عام 94 غزا قتيبة الشاش وفرغانة اللذين ساعد ملك سمرقند، فذهب إليهم ليؤدبهم وتم له ذلك. وفي هذه السنة كتب الحجاج إلى محمد بن القاسم وقتيبة وحثهم على غزو الصين. وفي عام 95 جاء قتيبة خبر وفاة الحجاج فغمه ذلك، ثم جاءه كتاب من الوليد ابن عبد الملك أقره على تلك البلاد وحثه على أن يواصل الجهاد والفتح. أعلن قتيبة عام 96 للهجرة النفير العام، وقال: لا يجوزن أحد نهر جيحون عائدا إلى مرو إلا بإذن رسمي خطي. ومضى قتيبة وجنده إلى فرغانة وأرسل سلاح المهندسين ليسهلوا له الطريق إلى كاشغر، وهي أدنى مدائن الصين، ففتح قتيبة مدينة كاشغر وعبر بذلك نهر سيحون، النهر الذي يشكل الحد الطبيعي بين الفرس والترك وبين المغول. وعبور قتيبة له كان أول تحد مباشر من العرب المسلمين للشعوب المغولية. طلب إمبراطور الصين بعد فتح كاشغر وفدا يمثل قتيبة، وكتب إلى قتيبة كتابا جاء فيه: ابعث إلينا رجلا من أشراف من معكم يخبرنا عنكم ونسائله عن دينكم. فانتخب قتيبة من عسكره 12 رجلا لهم صلاح وجمال وألسن وبأس، وجهزهم بأحسن اللباس، ثم قال: إذا دخلتم علي فأعلموه أني قد حلفت ألا أنصرف حتى أطأ بلادهم وأختم ملوكهم وأجبي خراجهم. سار الوفد وعليهم هبيرة الكلابي، فدخلوا على ملك الصين وقد لبسوا ثيابا بيضاء وتطيبوا، وعند الملك عظماء أهل مملكته، فجلسوا فلم يكلمهم أحد، فنهضوا. فقال الملك لمن حضره: كيف رأيتم هؤلاء؟ قالوا: رأينا قوما ما هم إلا نساء. فلما كان الغد أرسل إليهم، فلبسوا الوشي وعمائم الخز والمطارف، فقال جلساء الملك: هذه الهيئة أشبه بهيئة الرجال من تلك الأولى. فلما كان اليوم الثالث أرسل إليهم، فشدوا عليهم سلاحهم وركبوا خيولهم، فقال الملك لأصحابه: كيف ترونهم؟ قالوا: ما رأينا مثل هؤلاء قط. فلما أمسى أرسل إليهم الملك أن ابعثوا إلي زعيمكم، فبعثوا إليه هبيرة، فسأله عن سر صنيعهم، فقال هبيرة: أما زينا في يومنا الأول فلباسنا في أهالينا وريحنا عندهم، وأما يومنا الثاني فإذا أتينا أمراءنا، وأما اليوم الثالث فزينا لعدونا. قال الملك: ما أحسن ما دبرتم، انصرفوا إلى صاحبكم فقولوا له ينصرف، فإني قد عرفت حرصه وقلة أصحابه، وإلا بعثت عليكم ما يهلككم ويهلكه. فقال له هبيرة: كيف يكون قليل الأصحاب من أول من أول خيله في بلادك وآخرها عند منابت الزيتون؟ وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك؟ وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل، فلسنا نكرهه ولا نخافه. فقال الملك: فما الذي يرضي صاحبك؟ فقال هبيرة: إنه قد حلف ألا ينصرف حتى يطأ أرضكم ويختم ملوككم ويعطى الجزية. قال الملك: فإنا نخرجه من يمينه، نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا يطأه، ونبعث بعض أبنائنا فيختمهم، ونبعث إليه بجزية يرضاها. ففعلوا ذلك ورضي قتيبة. ولكن في عام 96 للهجرة توفي الوليد وتسلم سليمان ابن عبد الملك الخلافة، فعزل قتيبة عن ولاية خراسان، فقام بعض من كان يكرهه فقطعوا حبال خيمته عليه وقتلوه مع عدد من إخوته وأهل بيته. وبهذه النهاية المأساوية انتهت صفحة من صفحات تاريخ طويل في الجهاد والفتح. ولقد نشر قتيبة الإسلام وشجع سكان ما وراء النهر على اعتناقه، خصوصا بعدما أسكن العرب المسلمين المدن الهامة فيها، فتعرف السكان على هذا الدين من سلوك المسلمين أنفسهم، فاستقر الإسلام في نفوس تلك الشعوب وشاركت في تشييد الحضارة الإسلامية والإنسانية. رحم الله قتيبة ابن مسلم، فهو القائد الذي ما كسرت له راية، وهو أول أمير مسلم وطئت أقدام جنده أرض الصين، وقد نشر في البلاد التي وليها الأمن والإيمان، وقد مات في قمة مجده وهو في 45 من عمره، رحمه الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كنتم مع برنامج أمة الأمجاد لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد.